الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في رواية بكر بن حبيب التي دعي دلالتها على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاسة، وقلنا ان هذه الرواية فيها مشكلة سندية من جهة بكر بن حبيب، واشرنا الى اشكالين اخرين في سند هذه الرواية. الاشكال الاول كان على اصل مصدر الرواية وهو كتاب المحاسن، وقلنا انه لا يرد عليه الاشكال. الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه ضمنا وأجبنا عنه هو في محمد ابن خالد، إذ قلنا إن محمد ابن خالد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله صريحا، لكن الشيخ النجاشي قال وكان محمد ضعيفا في الحديث، والسيد الخوي رحمة الله عليه قال كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، وإنما التضعيف يرجع إلى حديثه، وذلك لأن محمد ابن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. لكن ابنه لم يعبر عنه الشيخ النجاشي كان ضعيفا في الحديث، ثقة لكنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسي. وهل جنابكم انت دخلتون في الاشكال مباشرة؟ هو السؤال هذا، فهل عبارة النجاشي هذه غير ظاهرة في التضعيف كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، ام انها ظاهرة في التضعيف؟ بالأمس لم أشأ أن أشير إلى ذلك، شعرت أني أتعبتكم. اليوم أعود لهذا المطلب. سؤال: هل هذه العبارة بما هي ظاهرة في عدم التضعيف، أم هي ظاهرة في التضعيف بغض النظر عن القرائن الخارجية؟ الإنصاف أنها ظاهرة في التضعيف. حينما يقولون فلان ضعيف في الحديث، ماذا يعني ذلك؟ هذا القول مقابل أن يقولوا فلان ثقة في الحديث، فالمتبادر من قول النجاشي وكان محمد ضعيفا في حديثه ضعف حديثه من حيث ضعف نفسه، لا ضعف من يروي عنه، من رواه عنه، من روى الحديث عنه. ولو كان الشخص ثقة في نفسه لكنه يروي الأحاديث الضعيفة، لكان المفروض أن تكون العبارة ثقة في الحديث أو ثقة لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، كما قال ذلك النجاشي في أكثر من مورد. قال في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ثقة لكنه يروي عن الضعفاء. فالإنصاف أن هذه العبارة تدل على التضعيف، فهل تصلح عبارة الشيخ الطوسي أن تكون قرينة
على أن مراد الشيخ النجاشي من عبارته خلاف ظاهرها، أم لا تصلح عبارة الشيخ الطوسي للقرينية، وإنما هي عبارة مقابلة، فيحصل التعارض بين تضعيف الشيخ النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي، فيكون المقدم هو التضعيف لا التعديل. هذا محتمل، ومحتمل بتجميع القرائن أن تكون عبارة النجاشي كما قال السيد الخوي رحمه الله، لكن لا أعتقد أن عبارة الشيخ الطوسي لوحدها تصلح للقرينية، فهذه ظاهرة في التضعيف عبارة الشيخ النجاشي، وتلك نص في التوثيق. فإذا قبلنا بأنه توجد شبهة في عبارة الشيخ النجاشي، فلا أقل تتطابق مع عبارة الشيخ الطوسي، أو نضم إلى عبارة الشيخ الطوسي قراءة أخرى كترضي الصدوق عن محمد بن خالد في بعض كتبه، والترضي إذا صدر من مثل الصدوق فهو آية الوثاقة كما قيل، أو قراءة أخرى رواية الأجلاء عنه مثلا. فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل، قد نعود إليه في دروس لاحقة. ليس هكذا نسلم بأن عبارة الشيخ النجاشي ليس ظاهرة في التضعيف وتدل على أنه ضعيف في الحديث لأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، هذه العبارة موهمة وغير كافية. ولو كان الشيخ النجاشي يقصد ذلك للمفروض قال ثقة، لكنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء. هذا ما أردت أن أنوه عليه. من ناحية عرفية، حينما شخص جليل مثل الصدوق يترضى عن شخص، هذا يعني أنه يوثق. أنت جنابك الآن، أنت جنابك، إحنا الناس العاديين لا نقول رضي الله عنه لشخص نشك بعداله أو لا نثق به، فكيف إذا صدرت العبارة من مثل الشيخ الصدوق؟ لكن بالمناسبة هذا يحتاج إلى أيضا تعميق وتفصيل. الذي يترضى عنه الصدوق معاصر له من مشايخه أو بعيد عنه؟ إذا كان بعيدا عنه بحيث لا نستطيع أن نجزم بأن التوفيق توفيق حسي، هذا يخسر. لكن إذا كان عن مشايخه وعن معاصره فواضح، فيه دلالة كبيرة على التوفيق. أعود نقرأ العبارة، نقرأ الرواية. قال: سئل أبو عبد الله عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميت، قال: لا تصلح، وفي المصدر لا يصلح. ثم أرسل بدرهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. كجملة معترضة أتحدث بالإنفح بدون استدلال، بالتوضيح لابتلائية المسألة. الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو العجل الصغير قبل أن يأكل، وتستعمل كخميرة في صناعة الأجبان. الإنفحة فيها ثلاث صور: الصورة الأولى أنها مادة سائلة وتبقى على سيولتها، هذا نحو كن ندقق في الخارج. صورة
الصورة الأولى بداية خروج كم شهر؟
لا هي لعله تبقى هكذا، ما أدري كن يعني الخبرة يقولون تبقى له ما تبقى. صورة ثانية تتماسك، تكون متماسكة ولو بعد إخراجها من الميتة. طبعا احنا ما نتكلم عن الانفحة من الحيوان المذكى تذكية شرعية، ما في اي مشكلة، السؤال في انفحة الميتة، في الانفحة المستخرجة من الحيوان الذي مات حتف انتي او لم يذكى تذكية شرعية، ولا الانفحة بما هي ليست فيها مشكلة اذا كانت من حيوان مذكى تذكية شرعية. اذا الصورة الأولى صورة أن الإنفحة مادة سائلة وتبقى سائلة، هذه الصورة. صورة ثانية تتماسك الإنفحة ولو بعد إخراجها. الصورة الثالثة أن يكون معها بعض جدار المعدة. الشركات حينما تريد أن تستخرج الإنفحة تستخرجها مع بعض جدار المعدة، يعني تقطع الجدار وتأخذ أجزاء من المعدة مع الإنفحة، لا ترفع الإنفحة بدون جدار المعدة. بالنسبة إلى الصورة الأولى فيما لو كانت سائلة وبقيت على سيولتها، فمن المسلم عندهم أن لا مشكلة في هذه الأنفحة وأنها مستثنات مما حرم من الميتة. وإذا صنعت جبن بها فليس نجسا ولا بحرام، لا مشكلة في ذلك. هذا مقتضى الروايات التي استثنت الأنفحة وقالت لا مشكلة في الأنفحة، بغض النظر عن هذه الرواية، الرواية قالت لا تصلح. لكن هناك يقدمون الروايات التي تقول لا مشكلة. هذه الصورة. الصورة الثانية هذه مسلمة، الصورة مسلمة شنو؟ بطهارة الأنفحة وأنه لا إشكال فيها. الصورة الثانية فيما لو كان معها بعض أجزاء معدة الجدي او العجز الصغير. هذه الصورة الثانية الثانية المسلمة. هذه الصورة لا اشكال ايضا. هذه الصورة، صورة ان معها بعض جدار المعدة. مو مشكلة التسلسل. الصورة الثالثة التي بحث التسلسل الاول. هذه الصورة يعني الصورة الثانية المسلم بحكمها لا خلاف في حكمها، أتحدد مورد النزاع أنا، هذه لا خلاف في أنها نجسة بل محرمة. لماذا؟ لأن مع الأنفحة جزء من الميتة، ولا يأتي ذاك الخلاف. يوجد خلاف في الطهارة. الخلاف يقول إذا علمنا بعدم تذكية الحيوان فهذا الحيوان محرم الآكل ونجس، واضح علمنا بعدم تذكية. أما إذا شككنا بأن الحيوان مذكى أو غير مذكى، من جهة الحرمة محرم الآكل. لماذا؟ لأن الأصل في عند الشك في التذكية عدم التذكية، لكن من جهة الطهارة يوجد خلاف. السيد الكوري رحمة الله عليه وآخرون، السيد الثاني أيضا يقولون بالطهارة. وين هذا مشكوك التركيب؟ السيد الخميني رحمة الله عليه وآخرون يقولون بالنجاسة. حتى لو أخذنا الدبوري برأي السيد الخوئي أنه عند الشك في النجاسة تكون الميتة طاهرة، فهذه الإنفحة المأخوذ معها بعض جدار المعدة مع أنها طاهرة لكنها حرام لأنها ميتة. واضح؟ هذه الإنفحة القسم الثاني المسلم. القسم الثالث ما لو تماسكت، كانت متماسكة أو تماسكت بعد ذلك، يعني قبل أن توضع في الجب في الجب. هنا يوجد خلاف، البعض يرى على ثلاثة آراء. البعض يرى ان هذه الانفحة وان تماسكت ما دام لا يوجد معها بعض جدار المعدة فهي طاهرة ولا مشكلة فيها لاطلاق الروايات ولو لم تطهر. عرفون السائل لا يمكن تطهيرها، بس هذه المتماسكة يمكن تطهيرها. هذا رأي، رأي يستفيد من اطلاق الروايات ان مطلق الانفحة ما دام لا يوجد معها بعض جدار المعدة فهي طاهرة ولا مشكلة فيها. هذا رأي. رأي اخر يقول لا، ما دامت قد ماست جدار المعدة فهي نجسة، فهي نجسة، فاذا لم تطهر يحرم اكل الجبن المصنوع منها.
يشترط
التطهير. واحنا شنو شيخ بني طهرون في التجري ليش يجرى عدم التطهير؟ جابوني مو ميتة، لا مو ميتة، لأننا نعلم بمماسة الأنفحة لجدار المعدة، يعني شنو نعلم بالنجاسة فنستصحب النجاسة. واضح؟ من جميل يعني أنتم لولا. فإذا وين احنا بيها صورة، صورة خلافية، حالة المختلف فيها. الرأي الأول أنها وإن لم تطهر فهي ظاهرة، وإن ماسة جدار المعدة فهي طاهرة، وهذا مقتضى اطلاق الروايات. الحالة الثانية، الرأي الثاني انها ما لم تطهر نجسة ويحرم اكل الجبن المصنوع منها ما دمنا نشك بانها قد طهرت. ويا انتم طبعا ممكن اذا كانت الجبن مصنوع ببلد اسلامي ونعلم بأن المصنع يطهر تلتف النساء. الرأي الثالث يفصل. ماذا يقول الرأي الثالث؟ هذا اللي ذكرته نوهت للعام، أنه إذا كنا نعلم بأن الحيوان غير مذكى فهذا يعني ان معدته نجسة قطعا، فمع مماسة الانفحة المتماسكة للمعدة تكون نجسة ويحرم اكلها واكل الجبن المصنوع منها. اما مع الشك في التفكير فالحيوان وان كان محرم الاكل لكنه تجري فيه أصالة الطهارة، فالمعدة نجري فيها أصالة الطهارة، فالأنفحة وإن ماست المعدة لكننا نجري فيها أصالة الطهارة. واضح؟ احنا وين نتكلم الآن؟ هو نتكلم بأنفحة المتماسك وليس معها جدار المعدة. فالرأي الثالث يفصل يقول اذا علمنا بعدم التزكية فهذه الانفحة نجسة، واذا شككنا بالتزكية ليس معها جدار المعدة حتى تحرم، فنشك بأن المعدة طاهرة ونجسة فنجري أصالة الطهارة، فتكون الأنفحة شنو طاهرة، نجري أصالة الطهارة في المعدة، فتكون الأنفحة أيضا نبني فيها على الطهارة، ولا إشكال في أكل الجبن المصنوع منها. واضح توجد استثناء اللبن في الضار.
ليش
متماسكة شبيه؟ شبيه المتماسكة جاوبني. هذا اللي قالوا أصحاب الأطلاق.
يعني
جبناه احنا ليش ما نميل؟ احنا مو بصدد الميل الان، فقط رتبين لكم المطلب مو بصدد. ليش ما عملوا بالاطلاق؟ قالوا نعمل بالاطلاق ناخذ، لكن مو معنى ما نلتزم باللوازم الاخرى. الروايات مو بصدد البيان من جهه التطهير، ما دام يمكن التطهير الذين لم يعملوا بالاطلاق، ما دام يمكن التطهير مطهر، الذين عملوا بالاطلاق قالوا لا حاجه للتطهير. واضح الفكره شلون؟ ليش اختلفوا؟ القائلون بأن المتماسكة لا يجب تطهيرها قال هذا مقتضى الإطلاق في الروايات. الذين قالوا يجب التطهير قالوا لا، صحيح الروايات مطلقة لكن ليست مطلقة البيان من جهة التطهير، مثل فكلوا مما عن ساكن. يعني الآن لا يشترط تطهير عضة الكلب، من قال ذلك؟ الآية ليست في مقام البيان من عليه. الشيخ
المتماسكة
في استشفى ومتماسك
انه
ماسك للمعدة، ماسك للمعدة، نعمة المعدة، نعمة المعدة. قالوا السائلة مفاد القدر المتيقن ان الرواة التي استثنت الاجماع، هاي السائلة، هذا فرق. شو تسوي السائلة؟ لا تطهر نجسة، شهر روايات التي قالت الانفع لا مشكلة فيها عن ما تتكلم، هذا القدر المتيقن من الرواية. واضح الفكرة؟ اما الطائرة فما دام يمكن تطهير المتماسكة، ما دام يمكن تطهير تطهر. الذين قالوا بأن السائلة طاهرة قالوا هذا هو القدر المتيقن من الروايات التي استثنت الأنفع، لأنها لا يمكن تطهيرها إذا صارت نجسة، إذا لا يستفاد منها، شايع أنفعها اللي تتكلم الروايات أنها طاهرة ولا مشكلة فيها.
احنا نقول بالنسبة لأصحاب قول المتناسكة بأنها راسة جدار المعدة، نقول له هذا الاستدلال المفروض نستدل به أنك تشترط التطهير لكونها راسة جدار المعدة، راح يجي إشكال الشيخ. نقول
له إشكال، باقي يقول لك مادة المعدة، مادة المعدة ووقت القواعد، وفق القواعد انها نجسة، لكن خرجت بالرواية.
ليش خرجت
الرواية؟ خرجتها بالرواية، خرجتها بالرواية، لكن الرواية النبية عن وجوب تطهيرها، مو في مقام البيان من جهة وجوب التطهير. واضح؟ اعود، هاي جملة معترضة، لا تبقونا في الجمل المعترضة، ارجع للرواية. جميل؟ هاي جملة معترضة للفائدة لكم، لانه اشعر اكو لبس عند الاخوة في قضية الانفاق. طبعا الميكروبية لا مشكلة فيها، إذا وجدت انفعة ميكروبية لا مشكلة فيها. واضح الفكرة؟ عند الشك أنها ميكروبية أو حيوانية نجري أصل أصل طهارة، عند الشك أنها حيوانية أو ميكروبية نجري أصل، لأنه لا ندري هذه التي في الخارج انفعة إذا كانت حيوانية فهي نجسة، وإذا كانت ميكروبية فهي ليست نجسة، فإذا شك في النجاسة فنجري أصالة الطهارة. توجد انفعة إنزيمية، هذه الإنزيمية شنو معناها؟ كن نتأكد من الخارج، إذا كانت من إنزيمات نفس الميتة فهي نجسة وغير مستثناة، حتى لو قلنا أنه عند الشك بالتزكية الميتة طاهرة، لأن الإنزيمات جزء من الميتة فتحرم، يعني حتى عند الشك بالتزكية أكل الميتة وأداء الميتة محرم. أما إذا كانت إنزيمات من خارج الميتة، يعني إنزيمات مثلا كيميائية مثلا، لا مشكلة فيها. إذا الإنزيمات استحالت إلى مادة أخرى فلا مشكلة فيها. كن ندقق مع المصنع إحنا، واضح الفكرة؟ فشنو معنى الإنزيمين؟ الميكروبية واضح إنها لا مشكلة فيها، إنما المشكلة عند الشك فندري أصالة الطهارة. الإنزيمية البعض يقول المقصود من إنزيمات نفس الميتة تفرز في المعدة، مو هذا هذه المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن، فتلك لم تستثنها الروايات، وبالتالي فهي إذا حتى لو كانت طاهرة عند الشك في التزكية على من يقول بذلك، عند من يقول بذلك فهي حرام لأنها جزء من أجزاء الميتة. ما أدري، أنا ما أعرف، بس يعبرون نباتية ما فيها مشكلة. البعض يقول الإنزيمات نباتية، إذا كانت الإنزيمات نباتية ما فيها مشكلة حتى لو كانت من بلد أجنبي، لأن نفترض مادة نجري فيها أصالة الطهارة ما فيها مشكلة. ما يعرف ما جاز من بنجم، واضح الفكرة. طبعا يأثر شي يأثر بيش
يعني
أنا قاعد أفترضها بلد أجنبي هاي الأحكام، أنت بلد إسلامي بحثاني، ولا أنا ما أفترض، ولا أنا بصراحة عندي شك في قضية سوق المسلمين، صراحة عندي شك انه ما بقى سوق مسلمين. يعني الان سوق المسلمين، شنو يعني سوق المسلمين؟ سوق المسلمين امارة، مو قضية عبودية، امارة على ان المذبوح في سوق المسلمين مذبوح بذبح شرعي. اذا عندك جزم بوجود دجاج غير مذكاة تفكية شرعي، جزم صحيح ما تعرف هذا، يصير عندك علم اجمالي بان في السوق دجاج مذبوح بطريقة غير شرعية، مشكلة يعني. لكن ما نقدر نجزم لانه عناوين ما عندنا، عنوان سوق المسلمين مطلق، فما نقدر نجزم، محتاج لتأمل في وقت. على كل حال اعود للرواية. قال موضوع الشاهد: ثم ارسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام نهى فيها عن السؤال من باع الجبن، لا تسأله. ولماذا نهى عن السؤال؟ النهي عن السؤال إنما يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد وهو الباع هنا. الإمام قال لا تسأل، لماذا؟ يريد أن يرفع المشقة، لأنه لو سأله لوجب أن يعمل بقوله، وهذا يعني شنو؟ حجية إخبار ذي. هذا هو تقريبا الاستدلال. لا، واضح تقريبا الاستدلال؟ واضح. الإمام قال لا تسأله، لماذا لا تسأله؟ لأنك لو سألته لوجب عليك أن تعمل بقوله، وهذا يعني حجية قوله. شو أنا أبدأ واحد جلس سيد الحائر الله يحفظه، قال له سيدنا أنا من 20 سنة عندي قطرات تكرمون، قال له تجري الخرطات؟ قال له نعم، قال له ابني على الصح، ابني على الصح، روح. راح ورا فترة اجا قال له سيدنا انا حللت بالمختبر وتبين انه هذا بول، قال له قصارك تصلي بهذه الطريقة؟ قال له 20 سنة، قال له 20 سنة، قال له سيدنا قبل اسبوع قلت له ايه، قال له قايل لك انت تروح تحلل وتستر، الشريعة قالت لك، واضح الفكرة، الشريعة تريد ان ترفع عنك المشقة، تبين شلون؟ فهذا التقريب للاسئلة يرد على ذلك ان هذا احتمال في الرواية، وتوجد احتمالات اخرى معتد بها، وتلك الاحتمالات على ضوئها لا تصلح الرواية للاستدلال. هذا التقريب ان تم تصلح الرواية للاستدلال بغض النظر عن الضعف السند، لكن هذا احد احتمالات في الرواية. وتوجد احتمالات اخرى معتد بها. واحد عن سؤال، اذا كانت الرواية ظاهرة في شيء يوجد احتمال على الخلاف، لو ما يوجد احتمال على الخلاف ينظر حجر محجر، ما وجود احتمال. ليش هذا يوجد احتمال اكو مشكلة؟ احسنت، الاحتمال مقابل الظاهر احتمال غير معتد به. كلامنا انه لا تصلح الرواية للاستدلال فيما لو وجد احتمال، يعني فيما لو وجد احتمال معتد به يقابل هذا الاحتمال الذي يقرب به الاستدلال، بحيث يكون هذا الاحتمال الذي يقرب به الاستدلال ليس بمستوى الظهور. انت فيه معي؟ ما هي الاحتمالات؟ من هذه الاحتمالات ان يكون السؤال، النهي عن السؤال في مورد توهم الوجوب، يعني الذي بعثه الامام قال اشتري من رجل المسلم لعله يتوهم وجوب الفحص والسؤال، والامام قال له لا تسأله في مورد توهم الوجوب، وانه لا يمكن اجراء الاصول المؤمنة بدون السؤال، والامام نهى عن ذلك. حينئذ نهي الامام على ماذا يدل؟ كلمنا قبل درسيا، النهي في مورد توهم الوجوب على ماذا يدل؟ لا يدل، لا يدل على اكثر من نهي الوجوب، يعني لا يجب عليك السؤال، مو يحرم عليك السؤال، مو ممنوع من السؤال، تماما مثل الامر عقيم توهم الحرمة. على ماذا يدل؟ لا يدل الا على نفي الحرمة. ضرب الامثلة لهذا، ذكروا له ما تذكرون قبل درسين شرحت هذا مفصلا، قلت لكم فكلوا مما امساكن واذا حللتم فاصطادوا، هذا امر، هذا الامر يدل، لا يدل على الوجوب، الامر صيغه الامر تدل على الوجوب، لكن اذا جاء صيغه الامر في مورد توهم الحرمه، توهم المانع، فلا تدل الا على نفي الحرمه. في مقابل ذلك توجد قاعده اخرى لم تؤصل اصوليا، وهي ما لو جاء النهي عقيب توهم الوجوب، مثل ضربت لكم مثال امسك انفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك انفك عن الروائح الكريهة، لا تمسك نهي، وقلت هنا هذا النهي جاء عقيب توهم الوجوب، وهو لا يدل الا على ماذا؟ على نفي الوجوب، ولا يدل على الحرمة. اذا كان كذلك، فحينئذ لو سأل الإمام ماذا قال له؟ السؤال ليس واجب، إذا سأل فلا يدل ذلك على لزوم العمل، لا يدل ذلك، لأنه لو كان النهي عن السؤال نهي تحريمي، فلعله بسبب أنه لكي لا تحصل المشقة، فمعنى ذلك أن السؤال انه لو سأل، فيجب العمل باخباري باليد. اما هنا فنهاه في مورد توهم الوجوب فيقول له لا يجب عليك السؤال، فهذا لا يدل انك لو سألت فيجب عليك العمل بقول صاحب اليد. الاحتمال الثاني، احتمال ثالث يأتي الوقت لا يكفي، صلوا على محمد وآل محمد.